بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
تسر اللجنة النسائية بجمعية دار البر أن تنظم محاضرات رمضانية بمسجد أبو منارة الجديد، وذلك لعام 1431 للهجرة. والآن مع محاضرة بعنوان قيام الليل أحكام وتنبيهات، يقدمها فضيلة الشيخ سالم الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله جل وعلا خص بعض عباده بعمل جليل وأمر عظيم مما طابت به أنفسهم وزكت به أعمالهم وانشرح به صدورهم ونور به دربهم وطريقهم إلى الله جل وعلا. هذا الأمر العظيم أيها الإخوة أحبتي في الله هو قيام الليل، وهذه الصلاة التي تقربنا بها إلى الله جل وعلا، وهذه العبادة الجليلة التي ثقلت على بعض الناس في هذا الزمن. عندما دخلت هذا المسجد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب بانيه وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، استوقفني أمر. هذا الأمر أيها الإخوة هو الفرق بين حالنا وحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مساجدنا والحمد لله مكيفة بأحسن التكييف، لا تحس بأي أمر من الحرارة أو من التعب. الفرش على أحسن ما يكون مما يريح القدم، وكذلك صوت الذي تسمعه من الإمام يكون صوتا واضحا خاليا من التشويش. قراءات والحمد لله تبارك وتعالى طيبة وأصوات ندية. كيف هذا الحال وحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسجد بني من الجريد ومن سعف النخل، مسجد فرش بالحصباء، والحصباء هي الحجارة الصغيرة، ومسجد لا يوجد فيه تكييف بل لا توجد فيه إنارة، ومع ذلك ما هو الفرق بين هذه الصلاة التي نصليها وتلك الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ إننا والله بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في هذه العبادة التي البعض من الناس لا يعرفها إلا في شهر رمضان. قيام الليل أيها الإخوة لا يختص بهذا الشهر، وإنما هذا الشهر له فضيلة وله مزية، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورغب بخصوص قيام رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه العبادة تحتاج منا إلى مراجعة حتى نهيئ أنفسنا أولا لأداء هذه العبادة، ثانيا لنعود أنفسنا على هذه العبادة في رمضان وبعد رمضان. نذكر طرفا من الأحكام التي نحتاج إليها في مثل هذه العبادة الجليلة. أيها الإخوة، لقد رغب الله جل وعلا في قيام الليل وحث عليه، بل ذكر الله جل وعلا أنه من صفات عباد الرحمن، قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الليل يبيتونه عند ربهم بماذا؟ قياما لله تبارك وتعالى وسجدا. ورغب الله جل وعلا كذلك في هذه العبادة الجليلة، بل وفرضها على الأمة في أول الأمر، ثم أجمع أهل العلم على أن هذا الأمر منسوخ. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله جل وعلا ذكر من صفات المؤمنين أنهم يستغفرون بالأسحار. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن من صفات أهل الجنة، إذا كنت ترغب أن تكون من أهلها ومن نزلائها، فعليك بهذه العبادة وباتصاف هذه الصفة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أكثر قيامهم لله تبارك وتعالى صلاة واستغفارا ودعاء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل في أحاديث كثيرة جدا. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. شرف المؤمن قيام الليل. إذا كنا نبحث عن العزة وكنا نبحث عن الشرف، فلا بد أن نكون من أهل القيام. شرف المؤمن قيام الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. إذن الرجولة الحقيقية هي ليست في قوة الجسد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. هكذا يوصف الرجال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وكذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، وبين أنها عز وشرف للمؤمن، ومغفرة للذنب، ومطردة للسيئات، ومذهبة للداء عن الجسد. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. يا سبحان الله، الذي يقوم الليل يظن أن بقيامه للليل سيكون ماذا؟ سيكون هذا متعبا لجسده، ويضعف البدن في النهار، وليس هذا بصحيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومطردة للداء عن الجسد، لأن هذه العبادات وهذه الطاعات تعطي للمؤمن قوة في يومه وفي بدنه. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغنائم ومن الرقيق، ذهبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كي تسأل شيء من هؤلاء، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها خادم، فقد كانت تقوم على علي رضي الله عنه، وهذا كان مما يثقلها. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قال: إذا أتيت مضجعك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 وقل في تمامها لا إله إلا الله. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد والمقصود من هذا الحديث أن هذه العبادات التي نتعبد الله جل وعلا بها تعطينا والله قوة ولذلك لو تأملنا حال أهل الطاعة والإيمان وأهل العلم لوجدناهم مع كبر سنهم أصح الناس جسدا وأوفر الناس عقولا، ولو رأينا مثلهم ممن هم بعيدين عن الله تبارك وتعالى لرأينا فيهم ضعف البدن وذهاب العقل. وهذا الأمر من بركة الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف كانوا شديدين الحرص على هذه العبادة، قيام الليل، بل كانوا يذمون من لا يقوم الليل. ولذلك يقول بعض السلف: إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم أن خطيئتك قد كبدتك، أي لم تستطع قيام الليل بسبب هذه الخطايا والذنوب التي جمعت وأثقلت حملها. أيها الإخوة، هناك أحكام كثيرة جدا تتعلق بهذه العبادة الجليلة. من هذه الأحكام، ولعلنا نذكر طرفا من هذه الأحكام، لأن ذكر أحكام القيام وما يتعلق بصلاة التراويح على وجه الخصوص من أحكام لا يتسع لمثل هذا المجلس، لكن نذكر طرفا مما يهم السامعين. من هذه الأحكام أن هذه الصلاة لها مسميات كثيرة جدا، فتسمى صلاة التراويح في رمضان، وتسمى أيضا قيام الليل، وتسمى أيضا صلاة الليل، وتسمى التهجد، وتسمى الوتر، كلها مسميات لهذه الصلاة. ولذلك في أحاديث كثيرة ممن رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يذكرون: وكان يوتر، وكان يوتر، وكان يوتر. فهذه الصلاة تسمى صلاة الوتر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر في حضر ولا سفر، أي المقصود بهذه الأحاديث هو قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قيام الليل. إذن هذه الصلاة لها مسميات كثيرة جدا، لكن لبعض هذه المسميات معاني خاصة. من هذه المعاني أن صلاة التراويح تطلق على الصلاة التي في ماذا؟ التي في رمضان. ومن هذه يعني الأحكام المتعلقة بهذه المسميات أن صلاة التهجد تطلق على الصلاة التي تكون بعد النوم في آخر الليل، وصلاة الوتر هي الصلاة التي تختم بماذا؟ تختم بالوتر. لكن كلها يجمعها مسمى واحد، ألا وهو مسمى قيام الليل، أي الصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر. وهذا الأمر الثاني والحكم الثاني، وهو أن هذه الصلاة لها وقت معين تبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي مع ماذا؟ مع طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة، إن الله زادكم صلاة، هي صلاة الليل، فصلوها ما بين العشاء والفجر، فصلوها ما بين العشاء والفجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي تصلى فيه هذه الصلاة. إذا عرفنا وقت هذه الصلاة، ففي أي الأوقات يستحب لنا أن نصلي هذه الصلاة؟ أفضل وقت تؤدى به هذه الصلاة هو ثلث الليل الآخر، هو ثلث الليل الآخر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذا الحديث يبين ماذا؟ يبين فضل هذا الوقت المبارك. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة صلاة وقيام داود قال: وكان ينام، وكان يقوم ثلث الليل وينام سدسه ويقوم ربعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن صلاة داود يبدأ في بطرف من الليل ثم ينام، ثم بعد ذلك يقوم ويكمل السدس الأخير من الليل وهو ثلث الليل الآخر. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة في آخر الليل. لكن المشروع والمستحب في صلاة التراويح على وجه الخصوص أن تصلى عقب صلاة العشاء، لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت كذلك عن عمر رضي الله عنه عندما أمر أبي بن كعب وماذا أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت صلاتهم طويلة جدا تستمر إلى طلوع الفجر، حتى يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يقومون على العصي من طول القيام هذه الصلاة أيها الإخوة يستحب للمصلي فيها أن يستفتح فيها بركعتين خفيفتين يقول أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الليل. قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، قال ثم قام فصلى ركعتين طويلتين فذكر إحدى عشر ركعة، قال ثم أوتر بثلاث. فهذا مما يستحب في هذه الصلاة أن تستفتح بركعتين خفيفتين. كذلك هذه الصلاة تستفتح بأدعية كثيرة جدا من أدعية الاستفتاح. سئلت عائشة رضي الله عنها عن استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك أحاديث كثيرة جدا في أنواع كثيرة من استفتاحات، يستحب للمسلم أن ينوع بين هذه الاستفتاحات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخلاف في مثل هذه الأحاديث يعد خلاف تنوع ولا يعد خلاف تضاد، فأحيانا يطبق هذا الاستفتاح وأحيانا يطبق هذا الاستفتاح وأحيانا هذا الاستفتاح. من الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة ما يتعلق بعددها، عدد هذه الصلاة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السنة، فمن أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بمثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد أجمع أهل العلم كما ذكر ابن البر أنه لا حد لماذا؟ لا حد للقيام، فيشرع أكثر من ذلك. وقد ذهب من أجاز هذا إلى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها جواز الزيادة على 13 ركعة أو على 11 ركعة. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة صلى ركعتين ركعتين. وأيضا ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته بأربع ركعات ثم صلى 11 ركعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 ركعة. الشاهد من هذا أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة. وذهب من استدل أيضا بجواز الزيادة إلى فعل عمر رضي الله عنه أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب بأن يصلوا 21 ركعة، وهذا الأثر مختلف في صحته، فضعفه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، ولعل القول بصحة هذا الأثر وجيه والله أعلم. وعليه ذهب أكثر أهل العلم على جواز الزيادة استنادا من هذه الأحاديث ومن فعل عمر رضي الله عنه. مع أن ثابت أيضا عن عمر أنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يصلوا كذلك 11 ركعة، فلا تعارض والله أعلم بين أمره. فيشرع هذا، قد فعلوا هذا وفعلوا هذا لصحة الآثار في ذلك والله أعلم. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة أن بعض الناس ينصرف من صلاة التراويح ولم يتم ماذا؟ ولم يتم الصلاة مع الإمام، وهذا خطأ، قد ضيع على نفسه فضلا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيامه ليلة. إذن فمن الخطأ الذي نراه عند بعض الناس أنهم ينصرفون من صلاة التراويح ومن صلاة الليل لوحدهم ولم ينصرف الإمام من هذه الصلاة. أيضا من هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الليل وصلاة التراويح ما يتعلق بالقنوت من أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك ب3. إذن فصلاة الوتر التي هي ما يعني اصطلح الناس عليها الشفع والوتر تختلف عن صلاة القيام، لأن صلاة القيام تكون أطول من صلاة ماذا؟ من صلاة الوتر التي عند الناس يسمونها بالشفع والوتر. والشفع والوتر هذا مصطلح عند الناس، وإلا فالصلاة إما أن تكون شفعا وإما أن تكون وترا. الشفع أن تكون ركعتين ركعتين، فكل الصلاة كلها ركعتين وآخرها ركعة واحدة، هو ماذا؟ هذه الركعة هي الوتر، فكل ما قبلها هذه الركعة كله يسمى شفعا، لكن الناس اعتادوا على إطلاق هذه المسمى على هذه الثلاث ركعات. هذه الثلاث ركعات في فعلها أوجه كثيرة جدا، من هذه الأوجه أن يصلي الإمام ركعتين 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 إلى الركعة العاشرة، ثم بعد ذلك يصلي آخر ركعة، كحالنا في هذه الأزمنة وأكثر الناس في هذا الزمن. هناك صور أخرى لهذه الصلاة، من هذه الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات متصلات لا يجلس إلا في ماذا؟ إلا في الثامنة، ثم يقوم فيأتي بركعة هي الوتر. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر من 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فيصلي صلى الله عليه وسلم 7 يبدأ ب2 ثم يصلي 5، لا يجلس إلا في ماذا؟ إلا في آخرها. وما يشرع فيها كذلك أن يصلي ماذا؟ أن يصلي الوتر ب3، لكن هذه الثلاث يعني التي تسمى عند الناس الشفع والوتر أن تصلى 3 متصلات لا يجلس فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تشبه المغرب بالوتر، أن تشبه المغرب بالوتر، فتكون 3 متصلات. وهذا التنوع الوارد في هذه الحديث هو من باب التنوع ولا خلاف في ذلك، يعني ليس هذا الخلاف خلافا يعارض النصوص، وإنما هذا من قبيل خلاف التنوع، فيصلى بهذه أحيانا ويصلى بهذه أحيانا. لكن على من أراد أن يطبق مثل هذه الأحكام أن يعلم الناس قبل أن يطبق مثل هذه الأحكام، فإن الناس أعداء ما جهلته، فإذا أراد الإمام أن يطبق سنة من هذه السنن فيشرع له ويندب له أن يعلم الناس قبل ذلك، لأن ربما الناس تنكر أمرا وهو من السنة، فهنا الدور يكون دور الإمام في تعليم الناس السنة. أيضا من هذه الأحكام المتعلقة بالقنوت، القنوت مما يتعلق بهذه الأحكام من القنوت هو ما يتعلق بالدعاء، متى يدعو الإمام ومتى يشرع له أن يدعو، هل يدعو بعد الركوع أو يدعو قبل الركوع؟ ومتى يدعو؟ هل يدعو في كل السنة أو في رمضان أو في أوقات معينة من هذا الشهر المبارك؟ كل ذلك له أوجه وخلاف عند أهل العلم. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه دعا بعد الركوع، وثبتت أيضا بعض النصوص تدل على مشروعية الدعاء قبل الركوع، فالدعاء قبل الركوع وبعد الركوع كله مشروع. لكن يبقى سؤال هنا، متى يدعو؟ هل يدعو في كل وقت أو يدعو في وقت معين؟ الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يدعون في رمضان إلا بعد النصف الآخر من رمضان، هذا قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل جمع من أهل العلم فعلهم، منهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقنتون إلا بعد النصف الآخر من رمضان، وعليه مذهب الإمام الشافعي. وسئل الإمام أحمد عن القنوت في رمضان، قال إن شئت فادعو وإن شئت فلا تدعو، فقيل له أيها الإمام أما أنت؟ قال أما أنا فلا أقنت إلا بعد النصف. وكذلك روي عن الإمام مالك في رواية ابن وهب عنه أنه قال أن القنوت يكون بعد النصف الآخر من رمضان، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز الدعاء قبل النصف أخذا من حديث الحسن في تعليمه للدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث، فقالوا هذا الحديث يدل على مشروعية الدعاء، مشروعية الدعاء من أول رمضان وفي كل السنة. والله أعلم، القول بأن الدعاء يكون بعد النصف وجيه، ولا حرج على من دعا قبل النصف، ولو ترك الإمام القنوت قبل النصف تعليما للناس فهذا أمر حسن، والله أعلم. الدعاء الذي يدعو به الإمام لابد أن يكون موافقا للسنة، بعيدا عن الإطالة، بعيدا عن السجع، بعيدا عن التطريب والتلحين، لأن المقصود من الدعاء هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأرأيتم إنسان دخل على ملك من الملوك وجلس يطرب في مسألته، الداعي يدعو دعاء المحتاج، دعاء المتذلل المحتاج إلى طلب الإجابة، الذي ربما صوته من شدة حاجته لا يستطيع أن يرفع صوته من شدة حاجته، دعاء الملح، وكل ذلك ينافي التطريب وينافي التلحين. فليس من السنة التطريب والتلحين في الدعاء، ولا تغتر بما يفعل ولو كان في أشرف البقاع، لأن العبرة بموافقة الإنسان للسنة، العبرة بموافقة الإنسان للسنة. وهذا الباب، باب الدعاء، باب خطير، يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى فقه وإلى تعلمه. فإن الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقد يدعو الإنسان بالدعاء لكنه ماذا؟ لكنه يكون معتديا في دعائه. وسمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو، سمع ابنه يدعو، فقال سمع الابن يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فالصحابي يتعجب، الدعاء غريب، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. إذن فباب الدعاء لابد على الإنسان يحرص عليه، لأنك تحرص على أن يكون دعاؤك دعاء مجابا، فإذا أردت أن يكون دعاؤك دعاء مجابا فلابد أن تتأدب بالآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون دعاؤك دعاء مستجابا مقبولا. آخر هذه الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة أنه إذا فرغ من الصلاة فإنه يشرع ويندب للمصلي أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمدها في الثالثة. جاء في بعض الحديث رب الملائكة والروح، لكن هذه الزيادة والله أعلم لا تصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن سندها ضعيف، فنبقى على الأصل سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد في آخرها. يعني أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح وقيام الليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامنا صياما مقبولا وقيامنا قياما مقبولا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الليلة وفي رمضان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.